السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا بحمد الله تبارك وتعالى مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله في لقاء ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية، وهذا إن شاء الله تعالى اللقاء 55 الموافق لليلة الجمعة 6 من شهر جماد الأولى 1438. فالله نسأل أن يجعله لقاء نافعا مباركا. فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكم، هذا السائل يقول: من سمع الأذان ثم قام فتوضأ وأتى المسجد بسكينة ووقار ووجد الإمام قد سلم من الصلاة، ويحصل له هذا في كل فرض تقريبا، فليسقط عليه وجوب الجماعة أم يؤمر شرعا بالاستعداد قبل دخول الوقت؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا عبر إذاعتنا التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها سببا من أسباب نشر العلم النافع والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ونبدأ بأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو متعلق بصلاة الجماعة. لمن كان يبعد عن المسجد مسافة، لو أنه حين يسمع النداء يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخرج من بيته إلى المسجد لا يدرك صلاة الجماعة، بمعنى يصل المسجد حين يسلم الإمام على ما ذكر السائل في سؤاله. أولا، ينبغي أن نعلم أن صلاة الجماعة في المساجد من أفضل القربات وأجل الطاعات، والتي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها، سواء ما تعلق بصلاة الصبح أو العشاء أو غيرها من الصلوات. وذكرت هاتين الصلاتين لما جاء فيهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، فيها مجاهدة للنفس، وهذا لا يستطيعه إلا من كان قوي الإيمان، من كان حريصا على إرضاء ربه تبارك وتعالى بكل ما يتقرب به إليه. يكفيه فضلا عند الله جل وعلا شهادة الله له ولغيره من عمار المساجد، حيث قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فانظر العلاقة بين عمارة المساجد للصلاة بالدرجة الأولى وبين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من مقتضيات هذا الإيمان الحرص على الصالح من الأعمال، وهذا العمل لا شك ولا ريب أنه من أصلح الأعمال عند الله تبارك وتعالى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها. والصلاة في وقتها تكون مع جماعة المسلمين لمن أوجب الله جل وعلا عليهم صلاة الجماعة، ولهذا الواجب على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص على هذه العبادة وأن يؤديها على ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن يؤديها جماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها من سنن الهدى التي أوجبها الله جل وعلا على المؤمنين، وأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وجاء الرجل صاحب العذر يريد رخصة في تركه للجماعة، ذلك الرجل الكفيف الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أوجب عليه هذه الصلاة. أما بالنسبة لما ذكره السائل من أنه إذا توضأ بعد سماع النداء وخرج من بيته على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، أي خرج بسكينة ووقار لا يجري ولا يهرول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا، فإنه لا يدرك الجماعة، فهل يجب في حقه أن يتهيأ للصلاة قبل أذان المؤذن لها؟ نقول: من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنه إذا لا يتمكن من شهود هذه الصلاة إلا أن يتهيأ لها قبل أن يؤذن أو يخرج من بيته قبل الآذان، يكون هذا متعينا في حقه، وإلا فإن الجماعة لا تسقط بحال من الأحوال، حتى لو أنه لا يدرك الصلاة لبعد المسافة يكون واجب عليه وعلى جيرانه أن يصلوا جماعة في مكانهم أو في موضعهم أو في حيهم. ولهذا ينبغي على أهل القرى والمداشر والمدن أن يكون اهتمامهم بالصلاة بالدرجة الأولى، حتى في البناء وحتى في تخطيط الأحياء والقرى والمدن يجب على السلطات والمعنيين بهذا الأمر والجهات المسؤولة أن تبدأ بتعيين مكان المسجد وبنائه، لأن المخططات العمرانية للمسلمين ينبغي أن يكون محورها الأساسي هو المسجد الذي يجمع الناس، يجمع الناس على الخير وفي الخير، ثم تأتي بعد ذلك المرافق الأخرى. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعظم أمر الصلاة في قلوبنا وقلوب إخواننا، وأن يجعلنا من أحرص الناس عليها وعلى تأديتها جماعة. والحمد لله رب العالمين.
أجركم الله. يقول: عامل في شركة بترولية بالجنوب كان يستخدم تطبيقا في الهاتف الذكي في تحديد أوقات الإمساك والإفطار في رمضان، وبعد أيام تبين أن ذلك التطبيق متأخر حوالي 10 دقائق، فهل يعيد الأيام التي صامها باستخدام ذلك التطبيق أم لا؟ بارك الله فيكم وفي علومكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إذا كان قصد السائل من سؤاله عن هذا البرنامج الذي يؤخر المواقيت 10 دقائق، يعني قصده السؤال عن الإمساك، لأنه إذا تأخر وقت الفجر 10 دقائق، يعني على ظن السائل أن هذا الوقت لو أمسك عنده لكان قد أمسك أو لكان سحوره بعد وقت الإمساك. ولكن الصحيح أن توقيت الفجر الآن المعمول به في تقريبا مواقيت البلاد الإسلامية كلها متقدم عن الوقت الشرعي بحوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة، وبالتالي إذا كان هذا التطبيق يؤخر التوقيت هذه المدة، فنقول أن هذا التطبيق قد أحسن إليك وجعلك تحافظ على سنة من سنن نبيك عليه الصلاة والسلام، ألا وهي سنة السحور التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وما زالت هذه الأمة بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، وبالتالي لا حرج عليك. أما إذا كان إنما متعلق بوقت المغرب وقت الإفطار، فهذا التأخر لا يضرك لأنك أفطرت في الوقت الشرعي بإذن الله تبارك وتعالى. ربما فاتك تعجيل الإفطار، وهذه سنة، حتى يعني الإنسان لو لم يتقصد هذا التعجيل ما وقع في محظور، فكيف إذا كان هذا بناء على اجتهاده، لأنك مأمور باتخاذ الأسباب التي تبين لك المواقيت، خاصة لمن كان لمن كان في موضعك أو على حالك، يعني من إخواننا الذين يعملون في الصحراء وحيث لا مآذن ولا آذان ولا تجمعات سكنية، فهؤلاء يعذرون إذا اجتهدوا في هذا الباب وأخطأوا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حياكم الله. يقول: ما حكم القسم الطبي مع العلم أن أصله لأبوقراط، لكن تم تعديله على حسب الدول، والمعتمد عندنا هو القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي، ونصه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميني في مهنة الطبية في نطاق البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. فما رأيكم في محتوى هذا القسم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر السائل هذا الطبيب أو الذي سيكون مستقبلا طبيب على أنه أفادنا في تعريفه لنا بهذا القسم الذي يلزم به الأطباء بعد تخرجهم، ولأجل هذا القسم يكون من أداه طبيبا محلفا، محلفا بمعنى أنه حلف وأقسم هذا القسم الطبي. ثانيا الحمد لله أن يكون من نتائج هذا المؤتمر تغيير القسم الأول الذي هو قسم هذا أبوقراط اليوناني الذي لا صلة له بدين الله تبارك وتعالى والإسلام. ومحتوى هذا القسم فيما ورد من فقراته يعني قسم لا إشكال فيه، لأنه قسم بالله تبارك وتعالى وعلى أمور موافقة للشرع ولما جاء به الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. ولكن يعني مع الأسف الشديد يعني لما قرأنا وسمعنا هذا القسم الآن تجدنا مستغربين مندهشين من تصرفات الكثير من الأطباء الذين ربما أدوا هذا القسم وهم يخالفونه، وهم يخالفونه في ما جاء في بعض فقراته، وخاصة في أن هذه المهنة أن يكون الطبيب فيها أخا لكل زميل في نطاق البر والتقوى، في نطاق البر والتقوى. ولهذا الأطباء الذين يفسدون بمهنتهم كأولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض للزانيات من النساء، أو كأولئك الذين تخصصوا في جراحة التجميل ويغيرون خلق الله تبارك وتعالى للحسن، هذا ليس من باب البر والتقوى. فالواجب على كل طبيب مسلم أن يراعي هذا القسم الذي أداه والذي أقسم فيه على هذه الأمور. يعني لا حرج في هذا القسم بإذن الله تبارك وتعالى، والواجب على الأطباء جميعا أن يلتزموا ما جاء في فقراته وأن يسيروا على بنوده تحقيقا لما أمروا به شرعا قبل كل شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أطباءنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم سببا في حياة الناس. والله جل وعلا قال في حق هؤلاء: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأن تكون سببا لإنقاذ أخ لك في الله أو لإنقاذ إنسان من الهلاك، لك في ذلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إخواننا من سوريا هاجروا من بلادهم نتيجة الحرب، استقر بعضهم في ألمانيا، وهم يريدون منكم نصيحة تحثهم فيها على الثبات والتآلف والدعوة إلى الله، وخصوصا أن أحدهم، يعني أحد هؤلاء الذين استقروا في ألمانيا، قد طلبوا منه إمامة الناس هناك في مسجد، فما توجيه الشيخ لهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل في علاه أن يفرج على إخواننا في بلاد الشام وفي بلاد العراق واليمن، أن يفرج على إخواننا في بلاد الشام الذين خرجوا من ديارهم مقهورين مظلومين ولم يجدوا ملجأ إلا في البلاد الكافرة. مع الأسف الشديد لم يجدوا بلدا من بلاد الإسلام يأويهم إلا بعض البلاد المجاورة التي جعلت لهم تلك الخيام وتلك الملاجئ التي تفتقر للكثير من حاجيات الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم كربتهم وأن يؤمنهم بعد خوفهم وأن يرفع عنهم ظلم الظالمين وإفساد المفسدين، إنه سميع مجيب كريم. والحمد لله، يعني بعض إخواننا من أهل سوريا يتصلون بنا عبر الهاتف، هؤلاء الذين هم في ألمانيا، ونحن معهم بقلوبنا، ولو استطعنا أن نكون معهم بأنفسنا وبأموالنا ما تأخرنا على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن نكون معهم في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا مما أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى. فنقول جوابا على سؤال السائل الذي أراد توجيها نحث من خلاله إخواننا على الثبات على الحق والتآلف والدعوة إلى الله جل وعلا حتى في المكان الذي هم فيه. ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الدنيا ليست مستقرا لنا، وأن الله تبارك وتعالى إنما جعلها ممر لدار القرار التي تكون يوم القيامة، ويكون أهلها فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا لا ينبغي لإخواننا أن يغتروا بما يجدوه في بلاد الغرب، وأن لا يعظموا ما عندهم من دنياهم. والله تبارك وتعالى قال لنبيه: لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نحن نعظم الآخرة ونجعل همنا دائما وأبدا في الآخرة فيما عند الله تبارك وتعالى، لأن العبد يوم القيامة إذا انقلب إلى تلك الدار ووقف ذلك الموقف يسأله ربه جل وعلا، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى منها كافرا جرعة ماء. وأنتم تنظرون من حولكم وترون الكفار في بلادهم كيف يعيشون وكيف يغترون بما عندهم، والواجب عليكم جميعا أن تعلموا أن ما عندكم أفضل من ما عندهم أضعاف أضعاف. والله لو أنفقوا دنياهم كلها على أن يذوقوا نعمة من النعم التي تنعمون بها، وهي نعمة الإيمان ونعمة الاطمئنان إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ونعمة الرضا بما قسم الله جل وعلا لنا ولكم، لكان زهيدا ورخيصا. فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما ابتليتم به رغم كل تلك الابتلاءات أنكم لم تفتنوا في دينكم، لأنه أعز ما تملكون. والإنسان مصائبه كلها تهون ما لم يصب في دينه، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، والتزموا بأسباب الثبات التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك، تالفوا بينكم وبين إخوانكم، تذاكروا فيما بينكم، اجعلوا صلتكم بعلمائكم وأئمتكم صلة وطيدة، تسترشدون منهم وتستنصحونهم، لعل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما يحبه ويرضاه. وإذا كان فيكم من طلبة العلم ممن بإمكانه أن ينفع إخوانه فلا يجوز له أن يتأخر أو أن يتوانى على هذا الأمر، بل هذا يكون واجبا في حقه أن يتقدم، سواء للإمامة أو للتعليم أو لتذكير إخوانه وتوجيههم، وله في هذا الأجر العظيم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه وختنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يقوي إيمانكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول أنا أصلي الجمعة وأذهب إلى متجر أعمل فيه، وعند وصولي إلى مكان المتجر أجد الناس ما زالوا يصلون، بل إني أجدهم أحيانا على وشك القيام للخطبة، فهل يجوز لي أن أباشر البيع أم علي الانتظار إلى غاية خروجهم؟ وأرجو منكم أن تجيبون على هذا السؤال مأجورين إن شاء الله لعموم البلوى فيه، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصل هذه المسألة هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عن البيع وقت النداء. وهذا إنما المقصود به البيع في المكان الذي يكون فيه النداء أو تكون فيه صلاة الجمعة لا الوقت. لو كان الوقت لا قلنا لو صليت في مسجد آخر وجئت إلى محلك بجوار المسجد الثاني لا حرج عليه، ولكن المطلوب أن تمتنع عن البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة. وما دام أن هذا المتجر بجوار هذا المسجد الذي ما زال الجمعة قائمة فيه، الواجب عليك أن لا تبدأ بيعك أو تباشر بيعك إلا بعد خروج الناس وانقضاء الصلاة. يعني حتى من باب التهمة لك، الإنسان لا ينبغي له أن يعرض نفسه لمثل هذه التهم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الناس ربما من الذي يعلم أنك صليت في مسجد بعيد وجئت لهذا المسجد؟ هذا يعرضك للتهمة وأنت في غنى عن هذا. يعني حتى لو سلمنا بأن العبرة بالوقت أو بالصلاة، إذا كان الإنسان قد صلى جمعته، هذا الذي أنصح به هذا الأخ الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يبارك له في تجارته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم كراء شهادة جامعية لمقاول والهدف من ذلك أن فيه فائدة لهذا الأخير بأن تضيف له نقاط تمنحه أفضلية في الحصول على مشاريع، وصاحب الدبلوم عاطل عن العمل لم يجد منصبا شاغرا فيستفيد من دبلومه بهذه الطريقة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاستفادة من مثل هذه الشهادات أو الدبلومات كما قال السائل، هذا منوط بإذن ولي الأمر فيها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى النظر في المصالح والمفاسد في مثل هذه في مثل هذا النوع من الكراء أو الإيجار. أولا، الذي أعلمه أن ولي الأمر لا يأذن بمثل هذه الاستفادة على هذه الطريقة، وهذا أظن أمر معلوم لا يخفى على السائل، لما يترتب عن هذا النوع من الكراء من المفاسد الكثيرة. الإنسان يؤجر شهادته، شهادة مهندس، إلى مقاول على أساس أن الجهات المسؤولة تعتقد أن صاحب المقاولة مهندس وهو ليس كذلك، وربما يكون سببا في مفاسد عظيمة. يثقون به على أساس أنه حامل شهادة وهو في الحقيقة صفر اليدين، ليس له من الشهادات شيء. وإلى غير هذا من المفاسد الأخرى كالتصريح الكاذب، لأن هذا الذي يقدم الملف على أساس أنه عنده شهادة ومتخرج من جامعة، والحقيقة على خلاف ذلك. فمثل، وأظن أن شيخنا الشيخ محمد حفظه الله له فتوى في هذا بعدم جواز مثل هذه الشهادات التي ربما عمت بها البلوى في بلدنا. الصيادلة يؤجرون شهاداتهم، والمهندسين يؤجرون شهاداتهم، والمهندسون يؤجرون شهاداتهم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا نعتقد جوازها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أسابكم الله.
آمين.
يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبكم وجميع مشايخ الدعوة السلفية. هذا سؤال من ولاية تيزي وزو، يقولون: يعتزم مسؤول البلدية عندنا إقامة نصب تذكارية أمام المسجد، وهي على شكل صور آدمية منقوشة، وقد يتم إحياء احتفالات في كل مناسبة وطنية عند هذه النصب، مما سيسبب إزعاجا للمصلين، فما العمل إزاء هذا المنكر؟ ونحن كمصلين وإمام ولجنة المسجد، مع العلم أن تدخلنا في هذا الأمر قد يحدث فتنة وتستغله بعض الجهات لبعض الأغراض السياسية والانتخابية. وبارك الله في علمكم في أوقاتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن المفاسد التي تكون في حياتنا اليومية والتي لها علاقة بمسؤولين لها طريقتها الشرعية في التعامل معها، في التعامل معها، لأننا نعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالمعروف. أما إذا غيرنا المنكر بمنكر أعظم وأشد منه نكون قد أسأنا وما أحسننا، ويكون في هذا ضرر علينا أولا وعلى غيرنا، وفيه من جهة ثالثة معصية لربنا تبارك وتعالى، لأننا أمرنا في مثل هذه المسائل أن نسير فيها على الطريقة الشرعية، على الطريقة المرضية التي بيناها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الذي أنصح به إخواني في هذه المعضلة أو المفسدة التي وقعت أو ستقع بجوار مسجدهم، وهذا لا شك ولا ريب لا نعتقد جواز مثل هذه التماثيل لذوات الأرواح، وخاصة إذا اتخذت عيدا يأتيها الناس في مناسبات معلومة في كل عام أو في كل شهر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي نصيحتي لإخواني أن يكلموا المسؤولين أو يراسلوهم ببيان المفاسد من هذا الأمر، وأن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون في بالقرب من المساجد من بيوت الله تبارك وتعالى التي إنما يقصدها الناس للصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى، يكون بمحاولة إيجاد وسائط أو الاتصال بكبار القوم ممن لهم كلمة مسموعة، أو اللجوء إلى الإعلام والصحافة بنشر مثلا تظلم في هذا الصدد، يعني يسعون بمثل هذه الطرق الشرعية لإزالة أو تغيير مثل هذا المنكر، ولا ينبغي لهم بحال من الأحوال أن يدخلوا الأحزاب السياسية في مثل هذا الأمر، لأن هذه الأحزاب تستغل مثل هذه القضايا لمصالحهم الضيقة، لمصالحهم الحزبية، ونحن لا نريد هذا ولا ندخل في هذا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في مساعيكم وأن يرفع هذا المنكر عنكم، وخاصة بالنسبة لمنطقتكم التي يتربص بها أعداء هذه الأمة. ولهذا ركز التنصيريون عليها والعلمانيون كذلك، فنسأل الله جل وعلا أن لا يمكنهم وأن لا يوفقهم من أرضنا كلها ومن بلدنا العزيز كله، وأن يوفق الجميع لما فيه خير دينهم ودنياهم ولما فيه صلاحهم، والحمد لله رب العالمين.
أسألكم الله جزاكم خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يقول: يقول فضيلة الشيخ، كثر عند بعض الناس الاستهزاء بمسألة التداوي ببول البعير لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز فعلا التداوي ببول البعير؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا جعل السؤال هو الأخير، كأنه قرر أمرا لا يعلم حكمه وحقيقته. المهم أن نجيبه نحن أولا عن المسألة، ثم نرد على الذين يستهزئون بهذا الأمر الذي بينه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أنه من مقتضيات الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام التصديق والانقياد، التصديق لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والانقياد لأمرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بهواه ولا يتكلم من نفسه، إنما كما وصفه ربه تبارك وتعالى: ما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي إذا ثبت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت الحكم أو القول إليه بالسند الصحيح، لا يجوز لي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده أو أن ينكره لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا صحت سنة من السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز ردها أو الاعتراض عليها، كما قال علماؤنا. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس. هذا الإمام الشافعي يؤكد هذه المسألة ويقرر هذا الأصل العظيم، أنه إذا استبانت سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجمع العلماء أنه لا يجوز ردها أو الاعتراض عليها، وهذا بناء على الأصل السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه وحي، كلامه وحي وهو حجة كالقرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالكتاب فحسب، بل تعبدنا بالكتاب والسنة، بل تعبدنا بالكتاب والسنة، ولا يرد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إلا زنديق منحرف عن دين الله تبارك وتعالى، معترض على شريعته جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن كلامه وحي من الله تبارك وتعالى فإنما هو مخبر عن الله، وخاصة في مثل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه تعلم الطب أو تخرج من كلية طبية أو أنه عاشر طبيبا أخذ عنه، ما عرف هذا عنه البتة، ولكنه تكلم فيه، إذا تكلم فيه يعني في هذه المسألة أو في غيرها هذا دليل على أنه تكلم بوحي، تكلم بوحي ممن خلق هذا الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، ممن أنزل الداء وأنزل الدواء كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل طبية فكلامه أوثق وأعظم من كلام الأطباء بما عندهم من الوسائل وبما عندهم من الأجهزة، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم، نحن متيقنين من أن هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيه شفاء، ألا وهو أبوال الإبل التي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قدم رهط من عرينة وعكل على النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتاحتهم حمى المدينة فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، ففعلوا. قال أنس فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم إلى آخر هذا الحديث. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأبوالها وألبانها، وقال في الحديث الآخر فإن أبوالها شفاء وألبانها غذاء، فتبين بالوحي بالسنة الصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا شفاء لمن شربه. هذا أولا. ثم ثانيا ردنا على هؤلاء ينبغي أن يعلموا خاصة إذا كانوا من المسلمين أن هذا طريق وسبيل إلى الزندقة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، إنكار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كانوا منصفين فقط لقلنا أنه كان الأولى بهم أن يأتوا بالأدلة والإثباتات، أن يرجعوا إلى المخابر العلمية ويثبتوا علميا أن في الأبوال داء لا شفاء، أن في هذه الأبوال داء لا شفاء. وقد عرفنا أناس جربوا هذا وشربوا أبوال الإبل وشفاهم الله تبارك وتعالى من أسقامهم وأمراضهم، ولله الحمد والمنة. فمثل هذا الإنكار والإعراض هذا حرب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أكثر المستهزئين بدين الله تبارك وتعالى في هذا الزمان لا كفرهم الله عز وجل. وبالتالي الواجب على إخواننا ممن لهم نشاط في هذا الباب أن يبينوا للناس وأن يحذروهم من مغبة هذا الأمر ومن شره على أنفسهم وعلى من حولهم، وأن يبينوا بالأدلة الشرعية والحجج العلمية أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة لا ينطق عن الهوى، وأنه الهداية والخير كله، وأنه جالب لمصالح العباد كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولهذا ابن القيم فائدة في هذا الحديث قال: وفي القصة دليل على التداوي والتطبب وعلى طهارة بول مأكول اللحم من جهة، يعني من ناحية الشرعية، والوحي هو الشرع في الحقيقة، مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشربها دليل على طهارتها وعدم نجاستها. زاد ابن القيم فائدة فقال: دليل على طهارتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا بما نهانا عنه، لأننا نهينا أن نتداوى بحرام، نهينا أن نتداوى بنجس، نهينا أن نتداوى بمسكر. والله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
أسألكم الله وجزاكم خيرا. يقول: هل يجوز دفع الأموال الربوية التي أكتسبها من وضع الأموال في البنك لتسديد ضرائب جائرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا من أبغض الأمور إلي أن يكون السائل يريد أن يوجهني إلى جواب يريده، فقول السائل لتسديد ضرائب جائرة والسؤال عن أموال ربوية، أموال خبيثة لضرائب جائرة، يعني يفهم من هذا أنه مدام أنها جائرة وهذه أموال خبيثة سيصرف الخبيث في الجائر والكل خبيث، ولكن هذا ليس منطق سليم. هذه الأموال الربوية التي ربما لأنه ينبغي أن ننبه على هذه المسألة التي ربما تحصل للإنسان من غير قصد له، لأن الأصل لا يجوز للمسلم التعامل بالربا، لا يجوز له أن يودع أمواله في الحسابات الربوية، ولا يجوز له أن يتعامل المعاملات الربوية. ولكن هذا قد يحصل للإنسان لما ربما يكون جاهلا، أو ربما يكون مقصرا مضيعا لحدود الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعلم، أو ثم بعد ذلك يتوب الله جل وعلا عليه فيتوب من مثل هذا الأمر. والله جل وعلا قال فيه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب الإنسان من مثل هذه الأمور، الواجب عليه أن يتخلص من المال الربوي تطهيرا لماله، تطهيرا لماله، لأن هذا المال إذا بقي في مال المسلم دنسه وأفسده، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا أخرج هذا المال يطرح السؤال: أين يصرف هذا المال؟ أيتصدق به؟ أم ينفقه في الجمعيات، أو يبني به المساجد، أو كما قال السائل يدفعه للضرائب الجائرة؟ الجواب الذي يجيب به أو عنه علماؤنا عليهم رحمة الله جل وعلا ووفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضى، أنه مال خبيث لا يصرف إلا في مثله، لا يصرف إلا في مثله. هذا القول أو المقولة سمعناها من الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى لما سأل السائل: هل يجوز صرف المال الربوي في مكيفات تجعل في المساجد؟ فقال: لا، هذا مال خبيث لا يصلح إلا لمثله، اجعله في بيوت الوضوء وبيوت الخلاء في المساجد، هذا يصلح له. والذي يقول به أهل العلم أنه يصرف في المصارف العامة، بحيث لا يكون المستفيد منه شخص بعينه زيد أو عمر، وبأي نوع من أنواع الاستفادة، سواء في دفع مفسدة أو مضرة أو جلب مصلحة. يعني ما رحش يدفع فيه الضرائب، وهذا لأن هذا دفع مفسدة عن نفسه ومضرة عن نفسه، أو جلب مصلحة، أي نوع من أنواع المصالح، إنما يصرف حتى لا يعلم هذا المال على من صرف. ما كانش صرف في مصارف عامة، جعلناه في الطرقات، زفتنا به الطريق، أو غرسنا به أشجار في الشوارع، أو حفرنا به بئر في الخلاء في الصحراء لا ينتفع بها زيد من الناس، أو جعلناه في بيوت الوضوء في المساجد، في مثل هذه الأمور تصرف، ولا يصرفها المرء فيما فيه نفع له كمثل ما ذكر السائل. وطرفة تشبه هذه، تشبه صيغة سؤال السائل، أن أحدهم مرة قال لي: شيخ، كان عندي مال ربوي وحرقته. قلت له: كيف حرقته؟ قال لي: حرقته لأنه ما يجوش. قلت له: لكن الأولى أن تسأل فيما تصرفه، لأن العلماء ما يقولوش بحرقه، يقولوا يصرف في المصالح العامة. قال: في الحقيقة درته بنزين للسيارة انتهي، وبالتالي حرقته. قلت له: الله يهديك ويصلح حالك. فمثل هذا التحايل على الشرع لا ينبغي، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا آخر السؤال نختم به. يقول صاحبه: أنا مقيم في بلجيكا، والبرودة تصل إلى 6 درجات تحت الصفر، ونجد صعوبة في صلاة العشاء، فهل أصليها في المنزل؟ وهل يعتبر البرد الشديد من الأعذار؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحيي أخانا هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لأن يهجر هذا البلد الذي البرد فيه شديد إلى بلاد الإسلام التي من نعمة الله جل وعلا علينا أن جعل طقسها وجوها معتدل في الغالب، وهذه من نعمه تبارك وتعالى علينا، فلعلها تكون سبب في ذلك. البرد الشديد ذكر أهل العلم أنه عذر من الأعذار، مستدلين بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا كما جاء في الصحيح عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر يعني نافع يروي قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان و
الزنا شيخ
كيف؟
الزنا
أذن 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 في بضجنان، وهذا جبل بين مكة والمدينة، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطرة، يعني البرد الشديد والمطر عذر من الأعذار بأن يصلي الرجل في رحاله، والمقصود بالرحال البيوت أو الأماكن التي يكونون فيها إذا كانوا في حال سفرهم. وبهذا قال جماعة من الفقهاء، قال النووي في المجموع البرد الشديد عذر في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر، والثلج عذر إن بل الثوب، يعني كل هذه من الأعذار الشرعية التي رخص لنا فيها بأن نصلي في رحالنا وبيوتنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأثابكم أحسن الثواب، جزاكم أحسن الجزاء. هذا آخر لقائنا لهذه الليلة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.